أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أولا، شهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور الشمس القمرية، ورمضان هذا اللفظ مأخوذ مشتق من الرمضاء وهي شدة الحر، ولهذا ورد صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل ابن الناقة الصغير، إذا اشتد الحر وارتفعت الشمس الفصيل ما يقوى على الوقوف على خفيه فيبرك على الأرض، فهذا وقت صلاة الأوابين، والمراد من صلاة الضحى حين ترتدع الشمس وتشتد الحرارة، ورمض هو شدة الحر للعطشان، من به ظمأ وعطش ترمض نفسه، من هذا سمي شهر الصوم برمضان. ويجوز أن تقول شهر رمضان أو تقول رمضان ولا حرج. وقوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن، أولا أنزل في بيان فضل الصيام القرآن، وأنزل القرآن في شهر رمضان، بل ورد أن كتب الله من صحف إبراهيم إلى الإنجيل إلى القرآن كلها نزلت في رمضان. ثم نزول القرآن من اللوح المحفوظ كما قال تعالى وإنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، نزل في رمضان إلى السماء الدنيا في بيت العزة، توجد بيت يقال لا بيت العزة، أو يوجد بيت يقال له بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أخذ ينزل منجما نجما بعد نجم بحسب أحوال البشرية، فكلما تطلب الأمر نزول آية أو آيات تنزل، والرسول يعلم ويبلغ، والكتب يكتبون ويدونون، إذ كان للنبي صلى الله عليه وسلم 30 كاتبا يحسنون كتابة، وكلما نزلت الآية أو الصورة كتبوها. إذن وما هي الليلة التي نزل فيها القرآن؟ الغالب أنها ليلة القدر، وذلك لقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والقرآن هذا اللفظ علم على كتاب الله، وله علم آخر الفرقان. القرآن مشتق من القرء الذي هو الجمع، جمعت حروفه وكلماته وآياته وصوره في كتاب واحد فهو قرآن. وسمي بالفرقان لأن الله فارق به بين الحق والباطل، بين المعروف والمنكر، بين الشر والخير، بين كل متلابسات الحياة. الفرقان. وقوله هدى للناس وبينات من الهدى، هذا هو القرآن. والله لهدى للناس أبيضهم وأصفرهم، عربهم وعجمهم. لفظ الناس عام، فأيما إنسان ذكر أو أنثى يؤمن بهذا الكتاب ويقبل عليه يقرأه ويتفهم مراد الله منه ويعمل به إلا اهتدى إلى طريق سعادته وكماله ونجا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ولا يقولن قائل قرأناه ولم نجد فيه الهداية، هذا كلام باطل ولا ينطق به حتى إبليس. في هدى للناس وبينات من الهدى، ليس مجرد هدى بل هناك بينات، أنواع وفنون من أنواع الهدايات، فهو في العقل، في الآداب، في الأخلاق، في المال، في الحياة بكلها. لا يوجد موضع في الحياة إلا والقرآن يهدي ويبين ما فيه. إذن والفرقان كذلك، فرق الله بالقرآن بين الكفر والإيمان، بين الشرك والتوحيد، بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الصالحين والمفسدين، بين الأبرار والفجار، بين القرآن هو الفرقان. شأن الفرقان عظيم. نعم. بعد هذا قال تعالى فبناء على هذا من شهد منكم الشهر فليصمه. وتقدم لنا في الدرس الماضي أن الله أخبرنا أنه كتب علينا الصيام، وأنه أيام معدودات لا أعوام ولا أشهر، وكما بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 29 يوما إلى 30، وأن هذا ليس مما كلفنا به دون غيرنا، بل الأمم التي عرفت الله كلها فرض عليها الصيام. إذن متى نصوم؟ بين تعالى الشهر الذي كتب أيامه، فقال شهر رمضان، كأن سيد يقول ما هو الشهر الذي نصوم فيه، ما هي الأيام التي نصومها؟ أيام شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر، كيف يشهد الشهر؟ يشهده يحضر في القرية أو في الحي أو في السفر، يشهد من يقول انظر إلى الهلال، أو يقول أنا رأيت الهلال، أو رؤية الهلال، شهده وكان حاضرا غير مسافر. ثم هنا مسألة فقهية لا بد من معرفتها، وهي أن ثبوت رؤية الهلال للصيام تثبت برؤية المؤمن العادل، ولا يتطلب الأمر شاهدين أو استفاضة الشهادة. أيما مؤمن عاقل يشهد بأنه رأى مساء الليلة الهلال وجب على المؤمنين الصيام. هذا الذي عليه أكثر أئمة الإسلام. أما الإفطار وهو إعلان عن شهادة رؤيا شوال، فتم لا تقبل شهادة الواحد وإن كان عدلا، وإنما لا بد من شهادة اثنين من المسلمين وعدول. والسر واضح، لأن الذي يشهد بأنه رأى هلال أو مطار ليصوم ويصوم المؤمنون، الفطرة تتنافى مع تحمل الأتعاب والظما والعطش وترك أكل الشرب، فكيف إذن يقول رأيته مرة؟ أما الرؤية من أجل أن يفطر قد يكذبها حتى يفطر، هذا ليس واجبا وأنه يقع، لكن هذه وضعية البشر، ذي فطرة الناس. فمن هنا تقبل في رؤية الهلال رمضان شهادة مؤمن واحد، ولا نطلب شهادة اثنين أو ثلاثة. أما رؤية العيد رؤية شوال لا بد من اثنين من العدول. فلو قال واحد أنا رأيت، لا نأخذ بعدول، له أن يفطر وفي بيته شأنه، تأكد من رؤية وراءها له الحق أن يفطر، لكن لا يحمل الأمة على أن تفطر برؤيته، ولا يقبل منه هذا أبدا إلا إذا شهد اثنان فأكثر على أنهم رأوا الهلال. فمن شهد منكم الشهر، منكم أيها المؤمنون، لو قامت كتلة من اليهود وقالوا رأينا الهلال المسلمين ما نقبل، لو قالت أوروبا كلها الصليبية لقد رأينا الهلال يصوم ما نقبل، لأنهم غير عدول أو عدول. أي انحراف وهبوط أكثر ممن يكفر الله ويجحده. إذن قوله تعالى منكم أيها المؤمنون، ثم هنا أمر آخر، منكم أيها المكلفون، فغير المكلف لا يدخل في هذا، والمكلف هو المؤمن العاقل البالغ، غير مؤمن ما هو بمكلف، لو رأى الهلال كيف دينه. طفل صغير لم يبلغ لا تقبل شهادته، مجنون مختل العقل لا تقبل. منكم أيها المؤمنون المكلفون، وهنا إذا أسلم الكافر ليلة رمضان وبلغ الغلام ليلة رمضان وجب عليهما أن يصبح صائمين فريضة الله. إذا أسلم الكافر ليلة رمضان من المغرب إلى السحور تعين عليه أن يصوم غداً، الصبي الغلام الناهز البلوغ إذا بلغ تلك الليلة مثلا نام بعد المغرب بعد العشاء واحتلم واستيقظ احتلمت إذا بلغت يجب أن يتصحى ويصوم. أما إذا بلغ الغلام في النهار والكاف أسلم في النهار فليس عليهما صيام ذلك اليوم، وإن أمسك لهما أجر. الغلام نام في الضحى احتلم عرف أنه بلغ، لأن آية البلوغ الاحتلام، إذا احتلم فأفرز المني هو رجل لا محالة. إذن فمن شهد منكم الشهر فليصم، أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا، أليس كذلك؟ وإن رآه الغلام واحتلم في تلك الليلة أو الكافر وجب الصيام. ما رأى ما احتلم الغلام إلا في النهار ولا أسلم الكافر إلا في النهار والنهار صيام لا يجب عليهم الصيام وإن أمسكا خير لهم. وكذلك الحائض والنفس شاهدت أم الهلال وحرارة الإعلان وهي حائض تصوم قل أنت أربقان صومي من شهد منكم الشرف فليصمه. لابد أن يكون أهلا للصيام مسلم عاقل بالغ وليس بما حائض ولا نفس. فمن شهد منكم الشهر فليصومه. قال وإن طهرت بنفس النار تظل تأكل تمضغ حتى العلك لا صوم لها. إذا طهرت الحائض ونفثاء من النهار تواصل في طهرها وإن أرادت أن تمسك تأدبا وآدابا وأخلاقا لا ذلك. وقوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر بالأمس درسنا أن الذين يطيقونه مع مشقة وشعور بالعياء والتعب أذن الله لهم أن يفطروا ويطعموا ثم نسخ الله ذلك الحكم نسخه بآية الليلة فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعرفنا أن الكبير السن الشيخ الهائم أو العجوز من رجل أو امرأة وأن المصاب بمرض مزمن لا برء يرجى له أبدا فهذان يأكلان ويطعمان غير مكلفين بالصيام لعجزهما. وأن الحامل والمرضع إن أكلتا رمضان خوفا على ولدهما أو ولديهما المرضع أو المحمول تقضيان وتطعمان. أما إن خافتا فقط عن نفسيهما العياء والإرهاق فإنهما تفطران وتقضيان ولا إطعاما. هذا تقرر بالأمس. وهنا يقول تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. معنى أو على سفر أنا الآن على الكرسي ولا لا؟ صحيح متمكن منه. لو كنت جالس إلى جنبي قول الشيخ على سفر على كرسي. فمن هنا إذا لم يخرج من البلد ويترك البلد وراءه لا يقال فيه على سفر. ولهذا بعض الغافلين أو بعض المفتين يقولون ما دام قد عزم على السفر يفطر في الصباح في البيت قهوة وجبنة وكذا وبعد يمشي. ما ينبغي. ربما تعطل. كم من معوق عوقه سيارته ما مشت الطائرة قالوا توقفت. فلهذا لابد من مراعاة على متمكن من الصباح. فمن كان منكم مريضا أو على سفر ما قال أو مسافر على السفر متمكن منه كالذي يركبه. نظير هذا على هدى من ربهم متمكنين من الهداية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الشاهد في كلمة على تدل على الاستعلاء تدل على التمكن من العمل. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أي فالواجب أو المطلوب منه عدة من أيام أخرى غير أيام رمضان والأيام 360 يوم في العام. فعليه أن يصوم بعدد ما أفطر من أيام أخرى من غير رمضان فعدة من أيام أخرى. هنا قد يقرأ الطالب ويجد من يقول المسافر والمريض لو صام بطل صومهما. هذا مذهب الظاهرية، فالصحيح هذا كلام لا يقبل، لأن القرآن ما تركه الله بدون رسوله، بينه رسوله وبينه أصحاب الرسول وأتباعهم، ما نفسر بأهوائنا. فعدة من أيام أخرى إن كان قد أفطر، أما إذا لم يفطر لا شيء عليه. وثبت يقينا أن الصحابة قالوا كنا مسافرين غزاة منا الصائم ومنا المفطر، ولا يلوم الصائم المفطر ولا المفطر الصائم. وحديث ليس من البر الصيام في السفر، هذا محمول على أن المسافر إذا كان يعوقه السفر، يعطل سفره وما فيه من أعمال، الإفطار أفضل. تبهتم؟ وإن كان السفر لا يعوقه، لا يحد من طاقته، لا يبطل عليه عمله في سفره، الصيام أفضل. دي هي الحقيقة التي عليها أهل البصيرة. فعدة من أيام أخرى. ثم قال الله جل جلاله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وله الحمد والمنة. لما تقحمنا في شيء مضى؟ أنا لست بمعصوم، والله إني لأخطئ وأوصي، وأكثر ما أخطئ في الأسئلة التي ما هي واضحة. تبهتم؟ وأنا الكلام الذي بينته في هذه القضية لو يحفظه السامعون والسامعات الله أكبر، فإذا نضيف أشياء أخرى ما يتأثر. فقلنا يقضي عنه أهله بدون تفصيل. التفصيل إذا مات الرجل أو المرأة في مرضه الذي أفطر فيه، مرض في رمضان مات قبل انتهائه أو بات بعد رمضان، فهذا لا يجب عليه صيام أبدا. عرفتم؟ لا يجب على صيام. لكن لو كان صح بعد مرضه وتلهى وتشاغل ولم يصب، في ذمة صيام إلا يقضي عنه وليه، أصبح كصيام النذر. في واحد سأل أيضا وأخطأت ما يفصح، أراد أن يسأل عن زوجة الربيب، هل يراها الزوج زوج المرأة يرى زوجة ربيبه؟ فهذه قلت له لا يراها، وهذا أحوط، أو قلت يراها. وبعد ذلك قرأت الآية: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أي زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم، زوجاتهم من محارمكم. زوجة ابنك ولديك كبنتك وأمك، لكن ابنك من غير صلبك من هم؟ الربائب. فزوجته ليست بمحرم لك ولا أنت محرم لها، بل يجوز لو مات أن تتزوج. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا قيد. والشاهد عندنا لا بد وأن يقع الخطأ، عدم سوء كذا، فلنتلطف شيئا فشيئا، ولا يحيطون بشيء من عند الله بما شاء. على كل حال نحن والحمد لله نصحح الخطأ دائما وأبدا، ولا نقبل إصرار عليه بحال ولو نجلد. قوله يريد الله بكم اليسر أي في كونه تعالى آذن لكم بالإفطار في المرض والسفر، هذا من باب أنه يريد بنا اليسر لا المشقة. والرسول يقول دين الله يسر، دين الله يسر. والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. والحرج ضيق وشدة، وهذا من فضل الله وإحسانه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والعسر ضد اليسر. وقوله تعالى ولتكملوا العدة، هذا سر القضاء. تبانتم أننا إذا أفطرنا لمرض أو سفر نقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرناها، فبذلك نكمل عدة شهر رمضان. أما فرض الله صيام شهر رمضان فإذا أفطرنا أسبوع أو أكثر ثم قضينا أكملنا عدته ولا لا؟ ولتكمل العدة، هذا أولا في فائدة القضاء. ما قلناه مع الأسف العام هذا صمت 27 يوم فقط أو صمت 25، أي لو كان ما فيه قضاء ثبات لكان يحزنون مريضا أو سافر وما أكمل ما صام 30 يوم يتحصى، تقول وأسف أن هذا العام ما صمت فيه 30 يوما. لكن الله عز وجل شرع لنا القضاء من أجل أن نكمل العدة لنا. وإن قال جاهل إيش فائدة هذه العدة، هذا ميت ناسي أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ناسي فضل شهر رمضان. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، أغلقت أبواب النار، صفدت الشياطين. فهذا الخير وهذه البركات يحرمها من الذي ما يصوم. ولتكملوا العدة. ثالثا ولتكبروا الله على ما هداكم. والتكبير لفظه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويبتدئ التكبير من ليلة العيد إلى أن نصلي العيد ونعود إلى بيوتنا. نحن ذاهبون إلى المصلى ونحن نكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونحن جالسون ونحن عائدون، هذه ليلة يوم التكبير. ولتكبروا الله على ما هداكم، على هدايته لكم. هل الكافرون يكبرون؟ جيب لي كافر يكبر نعطيك ألف ريال. يكره أن يقول الله أكبر، وإذا بك أنت تتلذذ بها وترفع صوتك بها وأنت في فرح وسرور. أليس هذا مما يحمد الله عليه ويشكر؟ عندنا مثل عامي، العجوز إذا كانت تكره جارتها تقول اسمعي لا تنطقي باسمي، ما نسمح أن تقولي فلانة. كيف هذا؟ بمعنى أنا فوق مستواك أنت حتى تذكر اسمي، عرفتم؟ ومن هنا أذن الله لنا في ذكر اسمه، هذا إنعام لا حد له. وإلا من نحن وما نحن حتى نذكر اسم الله الجليل؟ نحن أهل لأن نذكر، والله ما نحن أهل، ما قيمتنا. ولكن من فضله علينا وامتنانه أن أذن لنا في ذكره، بل وأثابنا عليه، بل ورفعنا درجات بذكره. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي وليعدكم أيضا للشكر. وقد تقرر عند السامعين والسامعات الشكر ما هو. الشكر أولا الاعتراف في القلب بالنعمة للمنعم، ثانيا ترجمتها الإعراب عنها باللفظ الحمد لله، ثالثا صرف النعمة فيما من أجله أنعم بها المنعم، لا أن ينعم عليك بألف ريال فتشتري بها كاس خمر وتشربه. أنعم عليك بنعمة الصحة لا تبذل طاقتك في معصيته تتحداه. أنعم عليك بنعمة الشرف والمكان الرفيع تواضع وتطامن لا تترفع على أوليائه وتتكبر عليهم. وهكذا هذه الحقيقة لن تفوت المؤمنين والمؤمنات. فالشكر علة الحياة كلها، أليس كذلك؟ لو سئلت يا رب أو سألت يا رب لما خلقت هذه العوالم كلها، يقول خلقتها لأجلك يا ربي، وأنا خلقتني لما؟ من أجل أن تذكرني وتشكرني. فعلة الوجود بكله أن يذكر الله ويشكر. فلهذا الذي لا يذكر الله ولا يشكره جزاء يخلد في العذاب الأبدي. وبينا غير ما مر لو أن شخصا نسف مدينة يحكمون عليه كم سنة؟ 50 سنة. 50 سنة. وإذا كان نسف قارة بكاملة كم يسجن؟ حتى الموت. وهذا الذي ترك ذكر الله وشكره كأنما نسف السماوات كلها ونسف الأرض وبدد العوالم كلها، إذ كلها مخلوقة لأن يبقى ويشكر. فلما رفض ذكر الله وشكره كان كمن نسف العوالم كلها وصور صيرا دخانا. إذن كم يعذب هذا؟ لا نهاية لعذابه لأن جريمة أعظم. فهمتم هذه الحقيقة ولا لا؟ قد يقول قال لما هذا كفر 70 عام يخلص في جهنم، يخلص في جهنم لما؟ لأنه ما كفر 70 عام، هذا لأنه كمن نسف الكون كله ودمره. لأن الحياة كلها مخلوقة لنا ولا لا؟ أما قال تعالى هو الذي خلق لكم، سخر لكم ما في السماوات ما في الأرض، يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك. إذن فإذا أراد الله من عبد أن يبقى ويشكره فغفر الذكر والشكر، فكان شر الخليقة والبرية وجزاء أن يخلد في عذاب لا ينتهي. عرفنا إليكم الآية مرة ثانية وتأملوا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الآن نقرأ الدرس من الكتاب. أولا شرح الكلمات المفردات. قال شهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة القمرية، ولفظ الشهر مأخوذ من الشهرة. تعرفون الشهرة إلى الاشتهار والانتشار، مأخوذ من الشهرة لأنهم يشاهدون الهلال، كل واحد في بيته يشاهد. ورمضان مأخوذ من رمض الصائم إذا حر جوفه من العطش. الذي أنزل فيه القرآن هذه آية فضله على غيره من سائر الشهور، حيث أنزل فيه القرآن وذلك في ليلة القدر منه، لآية إنا أنزلناه في ليلة القدر وفي ليلة مباركة. قال أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل منجما نجما بعد نجم. كيف النجم هذا؟ الكوكب. هذا لأن البشرية قبل الحساب وقبل هذا الترقي في المادة، إذا طلع النجم الفلاني يسافر، طلع النجم الفلاني يسدد دينه، تبهتم؟ يشاهدون السماء والنجوم تطلع وتغيب فيحسبون هذا الحساب. هذا معنى منجم، نجم بعد نجم، فترة بعد فترة، زمن بعد زمن. قال وابتدئ نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أيضا، هل في ليلة السابعة عشرة؟ خلاف. قوله هدى للناس، هدى أي هاديا للناس إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم في الدارين. وبينات من الهدى والفرقان، البينات جمع بينة، والهدى الإرشاد، والمراد أن القرآن نزل هاديا للناس ومبين لهم سبيل الهدى، موضحا طريق الفوز والنجاة، فارقا لهم بين الحق والباطل وفي كل شؤون الحياة. وقوله شهد الشهر، حضر الإعلان عن رؤيته، فعدة من أيام أخرى أي فعليه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها مريضا أو مسافرا أو تقول حائض أو نفسا. قال ولتكمل العدة وجب القضاء من أجل إكمال عدة الشهر 30 أو 29 يوما. ولتكبروا الله على ما هداكم، قال وذلك عند إتمام صيام رمضان من رؤية الهلال إلى العودة من صلاة العيد، والتكبير مشروع وفي أجر عظيم، وصفته المشهورة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا محفوظ عند أكثر الناس. ولعلكم تشكرون أي فرض عليكم الصوم وندبكم إلى التكبير لتكونوا بذلك من الشاكرين لله تعالى على نعمه، لأن الشكر هو الطاعة. هذه المفردات هي معنى الآية الإجمالي. قال معنى الآية الكريمة، تأمل عبد الله لما ذكر تعالى أنه كتب على أمة الإسلام الصيام في الآية السابقة وأنه أيام معدودات، بين في هذه الآية أن المراد من الأيام المعدودات أيام شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هاديا وموضحا طرق الهداية وفارقا بين الحق والباطل. فقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يريد شهر رمضان، ومعنى شهد كان حاضرا غير مسافر لما أعلن عن رؤية هلال رمضان، فليصمه على سبيل الوجوب إن كان مكلفا. ماذا قلنا في المكلف؟ العاقل البالغ. وإن أسلم الكافر وبلغ الغلام في الليل وجب الصيام، وإن كان في النهار لا شيء عليه. ثم ذكر عذر المرض والسفر، وأن على من أفطر بهما قضاء ما أفطر بعدته، وأخبر تعالى أنه يريد بالإذن في الإفطار للمريض والمسافر، يريد اليسر بالأمة ولا يريد بها العسر، فله الحمد وله المنة. فقال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم علل تعالى للقضاء قضاء رمضان بقوله ولتكملوا العدة، أي عدة أيام رمضان، هذا أولا. وثاني لتكبروا الله على ما هداكم، عندما تكملون الصيام برؤية هلال شوال. وأخيرا ليردكم بالصيام والذكر للشكر، فقال عز وجل ولعلكم تشكرون. واضح هذا الشرح؟ الآن هداية الآية، كل آية فيها هداية. والله إذا كل آية فيها هداية، كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أليس كذلك؟ هذه الآية من أين أتت؟ من الله. إذن الله موجود وعليم. على من نزلت؟ على محمد، إذن هو رسول الله. قال من هداية الآية أولا فضل شهر رمضان وفضل القرآن، ثانيا وجوب صيام رمضان على المكلفين، والمكلف هو المسلم العاقل البالغ مع سلامة المرأة من دماء الحيض والنباس. ثالثا الرخصة للمريض الذي يخاف تأخر برئه أو زيادة مرضه. المريض الذي يقول إذا صام يتأخر الشفاء، تطول مدة المرض يفطر، أو يخاف زيادة المرض وارتفاع درجته. مرة ثانية الرخصة للمريض الذي يخاف تأخر برئه أو زيادة مرضه. والمسافر مسافة قصر، إذا كان الطبيب موثوق فيه مؤمنا. المسافة بالأمس عرفناها، قف وقلها. لا، أنا أسأل عن مسافة القصر. 48 كيلومتر، كيلو حتى لداع يقولوا كيلو ولا لا؟ أصل 4 برود، تبهتم؟ والبريد كم كيل؟ كم ميل البريد؟ 12 ميل. والميل هو عند علماء الأندلس والمغرب بكامله الميل 2000 ذراع، تبهتم؟ أما عند العراق والمشرق المدة المسافة 70 كيلو، منهم من يقول 80، ما هي مضبوطة لكن بالضبط، لأن المسافة التي يمشيها الرجل على ناقته لا تزيد على 48 كيلو في اليوم. ومشينا هذا وجربناه، اركب ناقتك في الصحراء وامشي، يأتي القيلولة والظهر تنزل، تنام وتستريح وتجدد السفر، ما تمشي 48 كيلو. عرفتم؟ فهذا الحساب للأندلسي المالكية من أبدع ما يكون. جاءت فرنسا تركض أوروبا أخذوا به، ما قالوا كيلو 1000 متر، المتر فيه ذراعان، اتفقنا. إذن جروا وراءنا وسبقناهم. وهذا ننظر إليه من جهة أخرى، أن من أهل العلم يقول من سافر ولو 20 كيلو يجب أن يفطر ويقصر، تبهتم؟ كالظاهرية. ومنهم من قال 70 كيلو، ما هو القول الوسط؟ دائما دائما مع الوسط، 48 كيلو هذه المسافة. متى يبتدي؟ عندما يغادر البلد ويترك الديار وراءه. أما ما زال في بلدي ويفطر لا يصح. أما قال على سفر وإلا لا، ما سفر بعد كيف يفطر؟ قال رابعا وجوب القضاء على من أفطر لعذر، والذي أفطر لغير العذر الكفارة والقضاء. عرفتم؟ يفطر ويقضي هذا الذي بعذر مرض أو سفر أو دام حيض نفاس. أما يقول أنا ما مصوم، هذا عليه الكفارة والقضاء. تريدون هذه المسألة؟ هذه المسألة شيخكم فيها يجي وراء ظل ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه إذا جاء الرجل يسأل قال ما تقول في من قتل نفسا؟ يتوب إلى الله تقبل توبته، يقول له الحبر أنت قتلت؟ فإن قال نعم قتلت يقول من يمنعك من التوبة وباب الله مفتوح والله يدعو إلى توبة، توب يا بني. وإن قال لا ما قتلت أعوذ بالله، قاتل نفس له توبة، والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدنا. كيف التوبة هذه؟ عرفتم السر ولا لا؟ فرق بين من قتل ومن يقتل. فنحن كذلك إذا جاءنا الشخص وقال ما تقول في من يأكل في رمضان لكن ما ينكح فقط يشرب ويأكل، نقول ماذا بقي؟ عليه القضاء والكفارة. وإن قال أنا أكل وما أستطيع نقول جامعته، قال لا بس أكلت شيء، نقول اقضي فقط ولا كفارة عليك. ثبتتم لوجود مذاهبنا الأربعة، نصفهم يقول بالقضاء ونصفهم يقول لا قضاء إلا في الجماعة. فالمفتي أو الذي يعلم ينبغي أن يسلك مسالك الهداية. فهمتم هذه؟ قال رابعا وجوب القضاء على من أفطر لعذر. خامسا يسر الشريعة الإسلامية وخلوها من العسر وهو كذلك والحرج. سادسا مشروعية التكبير ليلة العيد ويومه، وهذا التكبير جزء لشكر نعمة الهداية إلى الإسلام. سابعا الطاعات هي الشكر، فمن لم يطع الله ورسوله لم يكن شاكرا أبدا حتى يعد مع الشاكرين. الطاعة هي الشكر، ما أطاع ما شكر بل كفر.